اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. انتهينا بحمد الله من الفصل الأول في مقصد الأوامر، والذي بحثنا فيه عن مادة الأمر في أربعة جهات. وصل الحديث إلى الفصل الثاني، والذي نريد أن نبحث فيه عن صيغة الأمر، صيغة افعل ونحوها. صيغة الأمر البحث فيها يكون في تسعة مباحث إن شاء الله تعالى. المبحث الأول يدور حول معاني الصيغة، فإن علماء البلاغة والمعاني ذكروا لهذه الكلمة، لهذه الصيغة، عدة معاني. أن الصيغة تستعمل، صيغة إفعال تستعمل في جميع هذه المعاني. وأخذ منهم علماؤنا الأصوليون هذه المعاني وكتبوها في مدوناتهم الأصولية، حتى أن بعض علمائنا ذكر 15 معنى مثل صاحب البدائع، بعضهم أوصلها إلى 20، بعضهم أوصلها إلى 24 معنى. قالوا أن صيغة الأمر تستعمل في الطلب، كما أنها تستعمل في التهديد، كما تستعمل في التعجيز، كما أنها تستعمل في التمني، تستعمل في الترجي. وذكروا لكل واحد من هذه المعاني مثالا، مثالا عربيا، إما من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب. إذن في النتيجة صيغة الأمر تستعمل في معاني كثيرة، واحد من عدها الطلب. المصنف رحمة الله تعالى عليه يعتقد بعدم صحة هذه المقولة. هذه الأمور التي ذكرت ليست معاني لصيغة الأمر، وإنما صيغة الأمر تستعمل في معنى واحد لا غير. غاية الأمر، هناك دواعي كثيرة متعددة لهذا الاستعمال. ما هي تلك الدواعي؟ هذه الأمور التي ذكرها علماء البلاغة أو علماؤنا أخذوها من هناك. إذن هذه الأمور ليست معاني، وإنما هي دواعي. ذكر هذه الأمور كمعاني لصيغة الأمر هذا من اشتباه، هذا من الخلط بين المعنى المستعمل فيه وبين الداعي. توضيح ذلك: صيغة الأمر لها معنى واحد قد وضعت لغة له، ذلك المعنى هو إنشاء الطلب، الطلب المنشأ. صيغة الأمر وضعت لإنشاء الطلب. نعم، استعمال هذه الصيغة في هذا المعنى قد يكون لأجل وجود الطلب الحقيقي في النفس، لأجل البعث والتحريك، وقد يكون الداعي السبب الذي جعل المتكلم يستعمل هذه الصيغة هو التعجيز، قد يكون هو التحقير، قد يكون هو التمني، لا يوجد إرادة بعث وتحريك وإرسال، ماكو هكذا داعي، وإنما الداعي هو التحقير أو التعجيز وما شابه ذلك. إذن هذه الأمور التي ذكروها لأنهم أحسوا بها في وجداناتهم، صحيح هي موجودة، ولكنها ليست معاني لكلمة الأمر، لصيغة الأمر، لصيغة افعل، ليست معاني للصيغة، لم تستعمل الصيغة فيها أبدا. استعملت الصيغة في معنى واحد فقط، قل هو إنشاء الطلب، قل هو إيجاد الطلب في عالم الاعتبار، قل هو الطلب المنشأ في ذلك العالم، إنشاء الطلب. وهذه الأمور التي ذكرت هي دواعي، هي دواعي لأجل هذا الاستعمال، تقف خلف هذا الاستعمال. هذا هو نظر المصنف رحمه الله. ثم يقول: نعم، يمكنك أن تقول شيئا آخر غير الذي قلته الآن. يمكن أن تقول وتضيف شيء ثاني شوية أكثر خطوة للأمام من هذا الذي قلته الآن، ولكنه لا يرقى إلى الدعوة التي ذكرها هؤلاء الأعلام. ماذا؟ أن نقول أن صيغة الأمر موضوعة لإنشاء الطلب، لا مطلقا، وإنما بشرط أن يكون الداعي هو البعث والتحريك. وعليه الواضع يقول: أنا أشترط على المستعمل، كل من يريد من أبناء لغتي يريد أن يستعمل هذه اللفظة في إنشاء الطلب، يعني الصيغة في إنشاء الطلب، لابد أن يكون في قلبه هناك داعيا، لابد أن يكون هذا الاستعمال لأجل الإرسال، لأجل البعث، بعث المخاطب وتحريك المخاطب نحو الفعل المعين، نحو تلك المادة التي جعل الصيغة لها. وعليه إذا وفر المستعمل هذا الشرط فاستعمل الصيغة في إنشاء الطلب بهذا الداعي، حينئذ يكون هذا الاستعمال حقيقيا، فإنه قد استعمل اللفظ في المعنى الموضوع له مراعا للشرط. وأما لو استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى وهو إنشاء الطلب ولكن خالف الشرط، لم يكن ذلك بداعي البعث والتحريك، كان ذلك بداعي التمني أو الترجي. ألنجلي، ألا يا أيها الليل الطويل، ألنجلي، ألنجلي مو بداعي البعث والتحريك لليل، وإنما هو إما يتمنى لو أدخلنا انجلاء الليل في الأمور غير المقدورة وأنها مستحيلة، أو هو يترجى لأنها في نهاية المطاف ستأتي لكن ليست تحت يده. المهم أن الغرض وأن الداعي هو التمني الحقيقي الموجود في نفسه، أو الترجي الحقيقي الموجود في نفسه، ولم يرد أن يبعث ويحرك الليل نحو الانجلاء، فاستعمل هذه الصيغة في هذا المعنى إنشاء الطلب ولكن بداع آخر خالف الشرط. إذن إذا خالف الشرط يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي، يكون هذا الاستعمال استعمال مجازي في هذه الحالة. ولكن هذه الدعوة تختلف، هذا الذي قلناه الآن يختلف تماما عما ادعاه علماء اللغة أو علماء البلاغة، يختلف. أولئك قالوا معاني متعددة، احنا الآن قلنا لا، معنى واحد لكن بشرط الداعي الفلاني، بداعي البعث والتحريك، هذا مختلف عما ذكروا ولا ينتج ما قالوه. زين، انتهى مطلب المصنف، غاية الأمر. فد ملاحظة أقولها: هذا الشرط الذي ذكره المصنف في كلامه الأخير، أنك أن صيغة افعل موضوعة لإنشاء الطلب، على أن يكون، بشرط أن يكون الداعي لهذا الإنشاء أو لهذا الاستعمال، الداعي لهذا الإنشاء والاستعمال هو البعث والتحريك دون سائر الدواعي. هذا الشرط الذي ذكره فيه احتمالان: الاحتمال الأول أنه أخذه شرطا في نفس المعنى الموضوع له، فهو جزء، قل جزء أو قيد في نفس المعنى، نفس المعنى الموضوع له، هو معنى مخصص، نفسه هو معنى مخصص. حينئذ ما ذكره المصنف يكون تاما صحيح، فإن استعمال هذا اللفظ صيغة الأمر في الإنشاء لا بداعي البعث والتحريك، بداعي الترجي، يكون استعمالا في غير ما وضع له، هذا استعمال مجازي. وأما إذا قلنا الاحتمال الثاني أن هذا الشرط ليس شرطا وجزءا في المعنى الموضوع له، وإنما هو شرط في نفس عملية الوضع، يعني أنني وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى وأشترط على المستعمل عندما يستعملها فيه في إنشاء الطلب، أشترط عليه أن يتوفر على داعي البعث والتحريك، أشترط عليه. حينئذ شرط عملية الوضع، هذا شرط في عملية الوضع وليس جزءا أو قيدا في المعنى الموضوع له. حينئذ إذا جاء المستعمل واستعمل صيغة الأمر في إنشاء الطلب من دون هذا الداعي، كان عند داعي التمني أو الترجي، هذا الاستعمال استعمال لللفظ فيما وضع له، لو في غير ما وضع له شو تقولوا؟ ها؟ لا، فيما وضع له. تدرون ليش؟ ما وضع له هو إنشاء المعنى الموضوع له، هو إنشاء الطلب، وقد استعمله في إنشاء الطلب. أحسنتم. لكنه استعمال فيما وضع له من دون عملية وضع، لأنه أخل بالشرط الذي أخذه الواضع، أخل بالشرط الذي أخذه الواضع. بناء على ذلك لو كان المصنف يقصد هذا النحو من عملية الشرط وأخذ الداعي، قيد في عملية الوضع، الداعي قيد في عمل داعي البعث والتحريك، قيد في عملية الوضع، حينئذ استعمال اللفظ الصيغة في إنشاء الطلب بداعي التمني أو الترجي ليس استعمالا مجازيا، هذا لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي، استعمال في نفس ما وضع له لكن من دون وضع، فإن عملية الوضع لها شرط ولم يتم هذا الشرط. خب، فإحنا الذي ينسجم مع كلام المصنف هنا أن نقول أن الداعي هو جزء من المعنى الموضوع له، حتى نسوي هذا الاستعمال الأخير استعمال مجازي، تلاحظون كيف؟ ولكن هذا ما ينسجم مع كلام المصنف في المعاني الحرفية والإنشاء وما شابه ذلك، فإنه جعل اللحاظ هناك، جعل اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي وقصد الإنشاء والإخبار، جعله شرطا في عملية الوضع، لا أنه جزء دخيل في المعنى الموضوعي، في المعنى الموضوعي. هذه ملاحظة قد تأتي إلى أذهان بعضكم. خب، الآن انتهى مطلب المصنف الأساس، بعدين يقول أنا عندي إيقاظ يعني تنبيه، إيقاظ النائم من رقدته، تنبيه، قد يغفل الإنسان، نائم غافل عما يجري حوله، فلا بد أن ننبه على مطلب يغفل الباحث عنه. ما هو؟ يقول الذي ذكرناه في صيغة الأمر، شنو اللي ذكرناه؟ أن المعنى الموضوع له واحد، والدواعي والأمور الأخرى هي دواع تقع خلف ذلك الاستعمال. هذا الذي ذكرناه نفسه يأتي بعينه في سائر الصيغ الإنشائية، هناك صيغة موضوعة للاستفهام، هناك صيغة موضوعة للتمني، هناك صيغة موضوعة للترجي، هذه الصيغ موضوعة لمعنى واحد. نعم، استعمال المستعمل هذه الصيغة في هذا المعنى الموضوع له تارة يكون بداع كذائي، تارة يكون بداع كذائي، تارة يكون بداع كذائي. فصيغة الاستفهام هل وأخواتها، هذه الصيغة وضعت لإنشاء الاستفهام، هذا المعنى الموضوع له. طلب الفهم، عندي شيء مجهول أستفهم، يعني أريد منك أن توضح لي، أن تفهمني، فوضعت صيغة الاستفهام لطلب الفهم لإنشاء الاستفهام. لكن المستعمل تارة يكون واقعا عنده في قلب استفهام حقيقي لأنه جاهل ويريد أن يستعلم ويستفهم، وتارة ما عنده استفهام حقيقي وإنما هو يريد أن يستنكر، هو عالم ويريد أن يؤاخذك على فهمك، يريد أن يستنكر عليك ذلك. هل صنعت هذا؟ يريد أن يستنكر عليك، ويدري أنك قد فعلته، يريد أن يستنكر. هكذا استنكار. وتارى اللطف والمحبة. ليش؟ هو المولى عز وجل لا يعلم ماذا في يد موسى عليه السلام، يعلم تمام العلم، لكنه مع ذلك سأله هذا السؤال، لا بمعنى الاستفهام، وإنما يعني الداعي لهذا الاستفهام، لإنشاء الاستفهام، مو هو الاستفهام الحقيقي، ما عنده طلب، ما عنده صفة في نفسه حقيقية هي الاستفهام، وإنما الهدف هو الداعي لذلك هو إظهار المحبة واللطف، إظهار المحبة، يريد أن يهدئ من روع موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام بادل ذلك بمحبة أخرى، فكان يتحدث، فتحدث أكثر من مقدار ما يستحقه السؤال من إجابة. هكذا إذن الدواعي مختلفة. خب، المصنف ليش ذكر هذا؟ ذكر هذا لكي يرد بذلك على هذه الشبهة أو هذا التوهم. قالوا أن صيغة الاستفهام عندما تأتي في القرآن الكريم، صيغة الاستفهام موضوعة لمن؟ هي موضوعة للاستفهام الحقيقي، لكنها عندما تأتي في القرآن الكريم لا يمكن أن نقول أنها قد استعملت في الاستفهام الحقيقي، لا يمكن ذلك، لأن هذا يلزم منه الجهل عليه تبارك وتعالى. وحينئذ نقول هي استعملت مو في معناها الموضوع له، فهي لم تستعمل بنحو الحقيقة، وإنما استعملت بنحو المجاز في معاني أخرى، استعملت بنحو المجاز في التعجيز، في التحقير، في نحو آخر، استعملت بنحو في معنى آخر، إبعادا للجهل عن ساحة المولى عز وجل. وكذلك إذا وردت صيغة التمني في القرآن الكريم، فإننا ندعي أنها قد استعملت في غير ما وضعت له، فإن التمني والترجي غير معقولين، ليس بمعقولين في ساحته عز وجل، لأنه يلزم منهما العجز، وهذا مستحيل في حقه تعالى. من اللي يتمنى؟ ذاك غير القادر. من اللي يترجى؟ غير القادر، اللي الأمور في يد غيره، هذا هو اللي يترجى، وهذا مستحيل في حقه تبارك وتعالى. حينئذ هذه الصيغ الإنشائية، استفهام، تمني، ترجي، إذا وردت على لسانه تبارك وتعالى فإنها قد استعملت استعمالا مجازيا. المصنف يقول ماكو داعي إلى ذلك، نقول فيها ما قلناه في صيغة الأمر، فإنها استعملت في إنشاء الاستفهام، يعني صيغة الاستفهام، صيغة التمني استعملت في إنشاء التمني، صيغة الترجي استعملت في إنشاء الترجي، وهذا هو المعنى الموضوع له. غاية الأمر، الدواعي لهذا الاستعمال متعددة، فتارة يكون الداعي هو الاستفهام الحقيقي كما في البشر العاديين، من يتحقق فيه الجهل، وتارة يكون الداعي الإنكار، تارة يكون الداعي التحقير وما شابه ذلك. كذلك في التمني، قد تكون صيغة التمني التي استعملت في معناها الحقيقي، إنشاء التمني أو التمني المنشأ، بداع التمني الحقيقي، يكون بداع التمني، وتارة يكون هناك داع آخر لها وليس هو التمني الحقيقي. إذن ما قلناه في صيغة الأمر نفس الفكرة نأتي بها في سائر الصيغ الإنشائية. إذا ما عندكم سؤال أطلع. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر، وفيه مباحث تسعة مباحث يا أخي عدنا في صيغة الأمر، وبعض هذه المباحث مباحث لفظية، وبعض هذه المباحث مباحث عقلية، مباحث عقلية. ولذلك جملة من الأصوليين قرروا أن يرفعوها من هذا المكان ويخصصوا لها مكانا آخر، مثال شيخ الإصفهاني رحمه الله وتلميذه الشيخ المظفر. شيخ الإصفهاني قرر أن يكتب كتاب ومنهج يجعل فيه لعلم الأصول منهجا آخر غير المنهج المتداول، وسماه الأصول على النهج الحديث. وبالفعل لكنه رضوان الله عليه توفي قبل أن يكمل الكتاب، كتاب مو كبير الحجم. الشيخ المظفر هو كتب أصول كما تعلمون، كتب أصول الفقه على أساس منهج قريب لمنهج أستاذه. المهم جعل الأدلة العقلية مستقلة، وكذلك سيدنا الشهيد رحمه الله حيث جعل للأدلة العقلية مكانا مستقلا. الأول، المبحث الأول، إنه ربما يذكر للصيغة معان، يذكر للصيغة معان عدها بعضهم 15 معنى، بعضهم قال 20 معنى. صاحب البدائع، هداية المسترشدين قال 15 معنى، وصيغة الأمر قد استعملت في تلك المعاني جميعا، وقد عد منها الترجي والتمني، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، والتهديد اعملوا ما شئتم، والإنذار تمتعوا في داركم ذلك 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا تهديد، تمتع مو طلب، هذا تهديد، هذا إنذار عفوا. والإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه إهانة مو طلب. والإحتقار، الإحتقار فاخرج فإنك رجيم، والتعجيز فأتوا بسورة من مثله، التسخير كونوا قردة خاسئين، إلى غير ذلك، مثل الدعاء، مثال الدعاء أو التسوية. وهذا كما ترى عد هذه الأمور معاني لصيغة الأمر، وأن صيغة الأمر قد استعملت فيها كما ترى، يعني غير تام غير صحيح. لماذا؟ ضرورة أن الصيغة ما استعملت في واحد منها في هذه المعاني، لم تستعمل في واحد من هذه المعاني، بل لم تستعمل إلا في معنى واحد، إلا في إنشاء الطلب، لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، يعني الطلب الإنشائي، لم تستعمل إلا في الطلب الإنشائي وإنشاء الطلب. إنشاء الطلب مقصود الطلب الإنشائي، لأنه الإنشائية ليست داخلة في المعنى الموضوع له والمستعمل فيه، وإنما هي من مقومات الاستعمال وشرط في عملية الوضع. لم تستعمل إلا في إنشاء الطلب، إلا أن الداعي إلى ذلك كما يكون تارة هو البعث والتحريك، البعث والتحريك بمعنى واحد، التحريك نحو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي، أو قل سميه أن الداعي هو ثبوت الطلب الحقيقي النفساني، يكون أخرى، يكون الداعي مرة ثانية أحد هذه الأمور كما لا يخفى. إذن استعمالات صيغة افعل في جميع مواردها استعمالات حقيقية مهما كان الداعي إلى ذلك. إذن عد هذه الأمور من المعاني مع أنها من الدواعي، هذا من الخلط والاشتباه بين المعاني والدواعي. نعم، وصار ما يمكن أن يدعى، أكثر ما يمكن أن يدعى هذه الدعوة، أن تكون الصيغة هسه قبل هاي الدعوة تكون كل الاستعمالات حقيقية، لها هاي الدعوة لا راح تخصص الاستعمال الحقيقي بأحد الدواعي. قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك. بهذا الشرط مو كل إنشاء الطلب بالصيغة يكون الاستعمال فيه حقيقيا، لا، وإنما بشرط أن يكون هذا الإنشاء والاستعمال بداعي البعث. فيما إذا أن تكون الصيغة موضوعة، هذا الموضوع لما؟ لإنشاء الطلب. هذا الوضع موضوع لإنشاء فيه شرط، فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، إما هذا الشرط راجع لموضوع أو راجع لإنشاء الطلب. إنشاء الطلب فيما إذا، إنشاء الطلب المقيد بداعي البعث والتحريك، أو نقول هذا راجع إلى أصل. اللي ينسجم ويا العبارة إلى نهايتها من نقراها هو أن هذا الشرط قيد في نفس المعنى الموضوع له، أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث والتحريك، لا بداع آخر منها من تلك الدواعي المتعددة التي ذكرناها. حينئذ يترتب على ذلك، إذا كان هذا هو المعنى الموضوع له، إذا كانت عملية الوضع بهذه الصورة، فيكون إنشاء الطلب بها بالصيغة، بصيغة إفعال، بعثا بداعي البعث، يعني بداعي البعث، بعثا هذا مفعول لأجله، لأجل البعث والتحريك، بداعي البعث حقيقة، هذا إنشاء، هذا استعمال حقيقي، هذا استعمال حقيقي حقيقة، فهو إنشاء للطلب حقيقة يعني استعمال حقيقي، وإنشاؤه ويكون إنشاؤه إنشاء الطلب بها بالصيغة تهديدا يعني بداعي التهديد، مجازا، استعمال مجازي، خل استعمال المجازي استعمال لللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. خب هذا أقصى ما يمكن أن يدعى، وهذا غير كونها الصيغة مستعملة في التهديد وغيره، هذا مختلف، هذا يختلف عما ذكره المشهور من أن الصيغة تستعمل في التهديد، تستعمل في التعجيز، تستعمل في لا، هذا أمر آخر، هي مستعملة في الإنشاء بداعي الكذا، لكن هذا استعمال مجازي راح يصير. فلا تغفل إيقاظ وتنبيه، لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الأمر أنها تستعمل في إنشاء الطلب دائما وأبدا، لكن هناك دواعي متعددة، فإن كان الداعي الفلاني هو استعمال فهو استعمال حقيقي، الدواعي الأخرى لو يبقى الاستعمال حقيقي كما ذكرناه أولا، لو يصير استعمال مجازي كما ذكرناه في قصارى، لكن المعنى الموضوع له واحد. هذا الذي ذكرناه جار في سائر الصيغ الإنشائية توضيحه، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو إنشاء الترجي أو إنشاء الاستفهام بصيغها، عندما تنشئ التمني بصيغة التمني، وتنشئ الترجي بصيغة الترجي، وتنشئ الاستفهام بصيغة الاستفهام، كما يكون الداعي إلى إنشاء التمني بصيغة التمني تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يا صفات التمني الترجي الاستفهام، هذه الصفات الحقيقية، تارة يكون الداعي هو وجود هذه الصفات حقيقة في نفس الإنسان، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، كما يكون الداعي كذلك يكون الداعي
كما يكون فكما يكون يكون الداعي غيرها أخرى غير هذه الصفات غير هذه الصفات. لو قائلين غيره يعني غير ثبوت هذه الصفات حقيقة، أخرى تارة أخرى تارة أخرى. هذا هو الصحيح في الصيغ الإنشائية. وعليه فلا وجه للالتزام، إذا اتضح ذلك يتضح إذن لا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها، صيغ التمني والترجي والاستفهام عنها عن معانيها من إنشاء التمني والترجي والاستفهام، واستعمالها بانسلاخ صيغها عنها. شنو معنى انسلاخ الصيغ عنها عن تلك المعاني؟ يعني استعمالها، هذا الواو واو تفسيرية بيانية. الانسلاخ معناه استعمالها، استعمال تلك الصيغ في غيرها، في غير معانيها، في غير إنشاء التمني وإنشاء الترجي وإنشاء الاستفهام. إذا وقعت في كلامه تعالى، لماذا نلتزم بانسلاخ الصيغ واستعمالها في معاني في غير المعاني الموضوعة له؟ إذا وقعت في كلامه تعالى لاستحالة مثل هذه المعاني، التمني الحقيقي مستحيل والاستفهام الحقيقي مستحيل في حقه تبارك وتعالى، لأنه يلزم منه إما العجز أو الجهل. التمني الحقيقي معناه أكو عجز في ساحته تبارك تعالى عن ذلك، مما لازمه العجز في التمني والترجي أو الجهل في الاستفهام. لا وجه للالتزام بهذه المقولة، لا وجه، قال فلا وجه، وأنه لا وجه له، وقال لا وجه ثم ذكر سطرين عاد كلمة لا وجه، وأنه لا وجه له للالتزام بهذا الانسلاخ. لماذا لا وجه له؟ فإن المستحيل في حقه تبارك وتعالى. خب، لا وجه مركب، لا وجه تعليله مركب من مقدمتين. هاي المقدمة الأولى، المستحيل في حقه تعالى ما هو؟ إنما هو الحقيقي منها، من تلك الصفات، دون الإنشائي. دون الإنشائي، الإنشائي يعني شنو؟ يعني الإيقاعي، أن ينشئ التمني، أن ينشئ الاستفهام، ماكو مشكلة. هذا ليس مستحيلا في حقه تعالى، لأنه لا يتنافى مع أي من صفاته عز وجل. إنشاء الاستفهام والتمني لا يلزم منه لا العجز ولا يلزم منه الجهل أبدا، للإنشاء الإيقاعي الذي هذه صفة للإنشاء الإيقاعي من التمني والترجي والاستفهام. الاستفهام الإنشائي، التمني الإنشائي صفته الذي يكون، يعني الذي يوجد، هذا يكون تاما، الذي يوجد بمجرد قصد حصوله بالصيغة ولا يتوقف على شيء آخر. الاستفهام الإنشائي كيف يتحقق؟ بمجرد أن يقول المتكلم الصيغة، الذي يوجد بمجرد قصد حصوله بالصيغة، صيغة مع قصد هذا الإنشاء، خلاص وجد كما عرفته. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية، هذه المقدمة الثانية. ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا في هذه المعاني، لكن لا لإظهار ثبوتها هذه المعاني حقيقة، مو بهذا الداعي، بل لأمر آخر، داع آخر حسب ما يقتضيه الحال. ما هو الداعي الثاني؟ من إظهار المحبة، من إظهار المحبة لعلكم تتقون، لعلهم يحذرون، لعلكم تفلحون، هذا إظهار للمحبة. أو في الاستفهام، وما تلك بيمينك يا موسى، إظهار المحبة والملاطفة مع موسى عليه السلام، أو الإنكار، خطاب المولى لإبليس: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ مستفهامي حقيقة، وإنما داعي الإنكار عليه: أفأصفاكم ربكم بالبنين؟ أو التقرير لأمر آخر، هو التقرير: ألم نشرح لك صدرك، إلى غير ذلك. ومنه ظهر، ومن خلال ذلك استعمال صيغة الاستفهام في إنشاء الاستفهام لا في الاستفهام الحقيقي، ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة ذكرها علماء البلاغة وعلماء النحو أيضا لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا، ليس ما كما ينبغي أيضا، كما في صيغة الأمر. صيغة الأمر ما قلنا في صيغة الأمر يأتي في نفس صيغة الاستفهام. والحمد لله رب العالمين.